بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وجعله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اختصه بالقرآن المتضمن لقواطع الحجة ونواصع البرهان والمشتمل على حقائق العلم والمشتمل على حقائق العلوم ودقائق العرفان، وميزه بجوامع الكلم وفصاحة اللسان، وفضله على جميع مخلوقاته من ملك وإنس وجان، ختمت به الرسالة فسلم من الجهالة وهدى من الضلالة وبصر من العماية وأرشد من الغواية، فتح الله به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فرض على الناس طاعته وأوجب عليهم محبته، شرح صدره ورفع ذكره وأعلى قدره، وخلد شريعته وأبقى على وجه الزمان معجزته، فصلى الله وسلم وبارك عليه وزاده رفعة ومكانة لديه، ورضي عن آله الأكرمين وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في مدارسة موضوع يتعلق بنفس ما كنا بصدده خلال الأسبوع الماضي، يعني مواكبة لهذا الحدث الجلل الخطير الذي يعني يشهده العالم وتضطرب الأرض الكرة الأرضية كلها بآثاره وردود أفعاله بعد عدوان هؤلاء الكفرة المارقين على مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا البحث يمكن أن نعتبره نوعا من أنواع علوم القرآن الكريم، أو نوعا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، علم الخصائص، علم خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني خاص من هذه الخصائص، وهو أن هذا البحث يتضح لبعض الباحثين بحث جيد جمع فيه الآيات القرآنية الكريمة التي تفيد عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعلو مرتبته بصريح العبارة أو بطريق الإشارة أو بالتضمن أو الموازنة أو غيرها من يعني الطرق. يبدأ في هذا البحث ببيان أن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بإتيانه القرآن العظيم تشريف يفوق ما أوتي النبيون من كتب ومعجزات، إذ كان ما أتوه عليهم السلام لا يعد أن يكون خارقا من الخوارق ينتهي بانتهاء زمنه، أو تشريعات ووصايا تختص بقبيل من الناس لا تجاوزهم إلى غيرهم. أما القرآن العظيم فهو معجزة الدهر، وهو كتاب الزمن ودستور الحياة في شتى نواحيها، يعلم الإنسانية ويأخذ بيدها إلى حيث رقيها وسعادتها، يصحح ما أخطأ فيه كبار الفلاسفة والمفكرين من الحقائق الكونية، ويقوم من حرف عنه زعماء المتدينين من العقائد الدينية، يساير التقدم العلمي ويدعو إلى تحرير الفكر والعقل من أغلال التقليد وأوهام الجمود، أسس من النظم والقوانين ما لم يصل إليه فقهاء التشريع في القديم والحديث، وسن مناهج للأخلاق وأدب السلوك قصرت عنها أنظار علماء الاجتماع في أرقى الأمم حضارة في شرق الأرض وغربها. يضاف إلى هذا فصاحة أسلوبه وسلاسة ألفاظه وتراكيبه وروعة تصويره وأخذه بمجامع القلوب وامتلاكه للنواصي والألباب، وإنك لتجد البون شاسعا بينه وبين سائر الكتب المنزلة. وهذه الكتب المنزلة غير القرآن الكريم ليست معجزة، غير معجزة، كما صرح بذلك الكشاف الزمخشري في كشافه: إذ الإعجاز خاص بالقرآن الكريم من بين سائر الكتب السماوية، على أن الإنجيل هو عبارة عن مواعظ ووصايا ألقاها عيسى عليه السلام على أتباعه عقب نزولها عليه، من غير أن تدون في كتاب. والأناجيل الموجودة عند النصارى من تأليف بعض الحواريين كتبوا فيها سيرة عيسى عليه السلام بعد رفعه بمدة طويلة، ولهذا يوجد بينها تناقض واختلاف. فإذا قرنت القرآن الكريم بغيره من الكتب لا وجدت الفرق والبون شاسعا بينه وبين سائر الكتب المنزلة، القديم منها والجديد. فإذا وازنت التوراة وهي كتاب العهد القديم بأسلوبها وأحكامها وتعاليمها ووصاياها وما فيها من قصص وتواريخ بصورة من صور القرآن، أدركت الفارق الكبير بين الكتابين. وكأنك بهذه الموازنة تقيس نور شهاب من تلك الشهب التي تعترض في الأفق لامعة ثم تنطفئ. إذا أمعنت النظر في السماء في شدة الظلمة فإنك بين وقت وآخر تلمح ضوءا سريعا سرعان ما يخبو، وهو الشهب. يقول كأنك بهذه الموازنة بين القرآن وبين ما عداه من الكتب المنزلة تقيس نور شهاب من تلك الشهب التي تعترض في الأفق لامعة ثم تنطفئ ولا يكاد يشعر بها أحد إلا من كان يرصد حركاتها لغرض من الأغراض، وإلا من لم يرصد فلا ينتفت إليها لضعف يعني ضوئها. كأنك تقيس نور مثل هذا الشهاب بنور الشمس الذي يضيء الدنيا ويبعث الحرارة في الكون ويسري مع شعاعه الحياة والنضج ويذهب ظلام الليل وما حواه من ظلمات وأوهام. من هنا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أي خصصناك بهذا الكتاب. ولقد آتيناك، خصصناك وشرفناك، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أي خصصناك بهذا الكتاب وشرفناك به وذخرناه لك. معنى ذخرناه لك ادخرناه لك، لم ننزله على موسى ولا على عيسى ولا على إبراهيم ولا على أي أحد من الأنبياء، وإنما بقي هذا الكتاب مدخرا لك. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أي خصصناك بهذا الكتاب وشرفناك به وذخرناه لك، ولم ننزله على إبراهيم وموسى وعيسى لأنهم وإن كانوا رسلا مكرمين لم يصلوا إلى رتبتك ولا حاموا حول منزلتك. يقول الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فسنلاحظ هنا في هذا البحث أنه يتعرض الآيات التي تفيد أفضلية رسول الله صلى الله عليه وسلم على العالمين، فهذا علم خاص من علوم القرآن، من علوم القرآن لأنه موضوعه يتمحرح يعني يتركز فقط حول القرآن لا يتعرض لذكر السنة وما فيها، وإنما يعني التعرض للآيات الكريمة التي أوضحت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى حينما اقترحوا على النبي عليه الصلاة والسلام أن تنزل عليه آية تؤيده، آية يقترحونها، فرد الله تعالى عليهم قائلا عز وجل: أولم يكفهم. فتأملوا كلمة يكفهم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يقول الزمخشري رحمه الله: أولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات، إن كانوا طالبين للحق غير متعنتين أولم يكفهم هذا القرآن الذي تدوم تلاوته عليهم في كل مكان وزمان فلا يزال معهم آية ثابتة لا تزول ولا تضمحل، كما تزول كل آية بعد كونها وتكون في مكان دون مكان. إن في مثل هذه الآية الموجودة في كل زمان ومكان إلى آخر الدهر لرحمة، يعني لنعمة عظيمة لا تشكر، بمعنى لا يقدر أحد على أداء شكرها حق الأداء لعظم النعمة نها عظما يجل عن الشكر، إن في ذلك لرحمة وذكرى أي تذكرة لقوم يؤمنون. فإذا نظرنا إلى ما في القرآن الكريم من دلائل خاصة تقتضي علو قدره صلى الله عليه وآله وسلم مضافا إلى ما أسلفناه، انتهينا إلى نتيجة ذات وجهين متلازمين. أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات يقينا لا يدخله الاحتمال، إذ ليس من المعقول أن ينزل ذلك الكتاب العظيم على شخص يكون في عالم الوجود من هو أفضل منه. ثانيهما القطع بخطأ من فضل عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة وهو ابن حزم، أو فضل عليه جبريل عليه السلام وهو الزمخشري، لأن القرآن بجملته وتفصيله تشريف لم ينله ملك ولا رسول، ولأن في آياته وبعض سوره ما يفيد تفرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمناقب لم يعطها جبريل عليه السلام. أما الوجه الثالث فهو أن المفاضلة بين بقية الأنبياء والملائكة ظنية، كلامنا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أفضل العالمين، أما المفضلة بين بقية الأنبياء والملائكة فإنها ظنية لأنها لا تستند إلى دليل قاطع. فنحن نعتقد أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة، لكن لا نقطع بذلك ولا نجزم به، كما لا نقطع بخطأ من فضل عليهم الملائكة وهم ابن حزم والمعتزلة وكثير من الأشعرية. حكى الرازي الخلاف في المفاضلة ورجح تفضيل الملائكة، ولكنه استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاف، وقال إنه أفضل من الملائكة وغيرهم بلا نزاع. ولذلك يقول بعضهم وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. لا نبالي ولا نلتفت إلى ما حصل من آراء شاذة وغريبة يعني ومهجورة، مثل ما نقله بعض الباحثين أو بعض المصنفين القدامى، حيث حكى وهو الشعراني حكى في المنن الكبرى أنه وقع في سنة 41 و900 أن شخصا زعم أن إبراهيم عليه السلام أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، مستندا إلى تعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة الصلاة الإبراهيمية، حين سألوه كيف نصلي عليك فيقول ادعى فهم أن في الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فهو بنى على أن قاعدة أهل المعاني أن المشبه به أعلى من المشبه، ثم قال وقد انتصر علماء مصر، يعني الشعراني حكى ردا على ذلك فقال وقد انتصر علماء مصر وصنفوا في رد على هذا الشخص بتقدير ثبوت ذلك عنه كسيدي محمد البكري وسيدي محمد الرملي وناصر الدين الطبلوي والشيخ نور الدين الطنطائي. ايه الطنطائي دي؟ ولان هي طنطا اصلها اسمها طنطا دال فيه الف، فمؤخرا يعني بعد كده اصبحت الدال والتاء دي ايه ط، وريحونا للنطق كده اسهل. فالشيخ نور الدين الطنطائي يعني الطنطاوي باللغه الحديثه. وقرئت تلك المصنفات على رؤوس الأشهاد بحضرة خنائق لا يحصون. والذي يبدو أن ذلك الشخص الذي ألف هذا الكتاب المردود عليه كان ضعيفا في علم المعاني، إذ من المقرر فيه أن الغرض من التشبيه إلحاق الأدنى بالأعلى، كما تقول زيد كالبدر، واضح؟ إما إلحاق الأدنى بالأعلى زيد كالبدر، أو إلحاق متأخر بسابق في معنى من المعاني، الحق متأخر بسابق في معنى من المعاني من غير ملاحظة تفاوت بينهما في هذا المعنى. متأخر مثل مثلا الرسول عليه السلام الحق بل بسابق وهو إبراهيم عليه السلام في معنى من المعاني، لكن في هذه الحالة يتم هذا بدون أو يتم هذا الإلحاق بدون ملاحظة تفاوت بينهما في هذا المعنى. والصلاة الإبراهيمية هي من هذا القبيل، إذ إن معناها اللهم صل على محمد كما حصلت منك الصلاة على إبراهيم، كما صليت على إبراهيم، اللهم صل على محمد كما حصلت منك الصلاة على إبراهيم. وليس هنا أدنى ولا أعلى، لأن الصلاة على إبراهيم منشأها نبوته لا أفضليته. نظير هذا قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. شبه الله في هذه الآية استخلاف الأمة المحمدية باستخلاف اليهود قبلهم من غير نظر إلى التفاوت بين الاستخلافين، كما استخلف. فهنا ألحق من ألحق أو يعني تم إلحاق المتأخر بالسابق في معنى من المعاني من غير ملاحظة تفاوت بينهما في هذا المعنى. فشبه الله في هذه الآية استخلاف الأمة المحمدية باستخلاف اليهود قبلهم من غير نظر إلى التفاوت بين الاستخلافين، مع أن استخلاف الأمة المحمدية وهي المشبه أعم وأكمل من استخلاف اليهود المشبه بهم، وهذا واضح لا خفاء فيه. فاستشكال التشبيه في الصلاة الإبراهيمية أو أخذ أفضلية إبراهيم منه ناشئ عن ضعف في علم المعاني أو نسيان لقواعده. قد يظن بعض الناس أن قضية إثبات أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم وعلو قدره عند الله تبارك وتعالى ليست ذات أهمية في الدين، وهذا خطأ كبير ممن يظنه، بل لها أهمية كبرى، لأن تصحيح العقيدة يتوقف عليها، لا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه الجهل بالدين أصوله وفروعه. ولقد سئل بعض أهل العلم مرة: ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من نوح عليه السلام، مع أن نوح لبث يدعو إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما بنص القرآن؟ فلم يسعفه علمه بدليل. يقول أو يحكي عن بعض الصحفيين أيضا أنه هنا يذكر أمثلة على أن بعض الناس لا تعطي هذه القضية قدرها، قضية معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى. طبعا بالذات في القرآن الكريم حينما نستعرض الآيات التي بيانت خطر وعظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل سوف ندرك يعني جواب مثل هذا الاستشكال ونحوه كذلك الذي أورده بعض الصحفيين. فقال مرة: أنا أعتقد أن عيسى أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: لما ذلك؟ قال: لأن عيسى ولد من غير أب فلم يكن من النطفة المستخضرة. قلت له: فعلى هذا تكون ناقة صالح عليه السلام أفضل من عيسى أيضا، لأنها خرجت من صخرة ولم تخرج من الفرج الذي هو يعني مخرج البول. ولو كان التفضيل منوطا بهذا كان آدم عليه السلام أفضل الرسل على الإطلاق. لماذا؟ لأن آدم خلق من غير أب ولا أم، فلم تقذفه نطفة ولا ضمه رحم، ولأنه عاش يعني عمرا طويلا 1000 سنة كما في الصحيح، دعا فيها أولاده إلى الله تبارك وتعالى. فإذا التفضيل لا يناطب مثل هذه الأشياء، وإنما التفضيل في الحقيقة منوط بخصال الكمال التي يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم مع المزايا التي يهبها الله تعالى له. على هذا الأساس يتفاضل الرسل والأنبياء وغيرهم، وهذا الأساس نفسه هو مبنى أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم. أما خصال الكمال التي كان يتحلى بها فينبئ عنها قول الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولم يثني الله تبارك وتعالى بهذا الثناء على نبي ولا رسول، فأفاد أنه صلى الله عليه وسلم متفرد بهذا الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. وسئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كما في صحيح مسلم: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. ومعنى هذا الجواب الوجيز الجامع أن ما في القرآن الكريم من أخلاق وآداب وفضائل ومكارم يتمثل في شخصه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الشاعر: فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. أما المزايا التي وهبه الله سبحانه وتعالى إياها فكثيرة جدا، مثل دفاع الله عنه، وهذا المعنى بالذات انتبهوا واستصحبوه أثناء مدرسة هذا البحث، كيف ينتصر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالانتصار للنبي عليه الصلاة والسلام من أعظم مقاصد هذا الدين، وسوف نلاحظ كيف الله عز وجل وهو رب العالمين ينتصر لنبيه صلى الله عليه وسلم خاصة إذا آذاه مؤذن، وهذا أمر عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. كما رأينا في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله، فقرن بين أذية الله وأذية رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم فصل ذلك عن ذلك فقال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. فألوان نصرة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا ويعني متنوعة. يكفي أن ينصر الله نبيه بكلام أعدائه فيه، يعني يوجد مئات المنصفين من الكفار في الشرق والغرب والشمال والجنوب أنصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذبوا عنه ودافعوا عنه دفاعا مجيدا. ويا ليتنا فيما بعد نفرد أحد الدروس للذكر مثل هذه الأشياء. يعني عظماء هذه الأمم الغربية بالذات أو الشرقية كتولستوي وبرنارد شو وحتى غاندي، ويعني المشاهير المفكرين والفلاسفة وغير هؤلاء لهم نصوص كثيرة جدا. طبعا نحن لا نقصد بهذا أن نحتاج إلى مثل هذا، لكن أقول حتى الأعداء، يعني إيه كما يقول الشاعر: والفضل ما شهدت به الأعداء. فإذا الأعداء أنفسهم أبو تعبير أدق: عقلاء الأعداء، لأن يعني الذي يحصل من الغرب الآن دول يعني مجموعة من الإيه، يعني مش متحضرين، هم متحدرين بالداء، هي حدارة وليس الحضارة، انحدار وتسفل. لأنك إذا اختلفت في عقيدة حاول وجادل بالتي أحسن، اختلف وأنت مسؤول عن اختيارك في النهاية، لا إكراه في الدين. فالخلاف شيء مسموح به، يعني بمعنى أن سيبقى الناس مختلفين ويتحاورون ويتناقشون، والقرآن الكريم حرضنا على الدفاع عن الإسلام أو عرض الإسلام على الأعداء في قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فذي أخلاقيات الخلاف في الإسلام، واضح؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فلا يعتمد السب ولا التطاول ولا الفحش في الكلام ولا نحو ذلك. الغرب بيخدع نفس الشيطان، يسول له إن إحنا يا جماعة أنتوا ليه زعلانين، إحنا عندنا القوانين بتاعتنا بتبيح نشتم المسيح، نشتم الملكة، ونشتم كذا، والصحيفة المجرمة هذه بتقول احنا بس كنا بنختبر قدرة المسلمين على احتمال الايه النكت، يعني قاتلهم الله. فيعني والقوانين انتوا بتتحكموا ليها دي، يعني يبقى الزلمة عند الله، هذا وضع بشري، انتم الذين وضعتموها كما افسدتم حياتكم في كثير من المجالات باهوائكم وضلالاتكم المبينة. فمن لا يوجد عاقل يعني يجيز مثل هذا السبب. وبلا شك يعني ما يسجل للأمة الإسلامية في هذا الزمان في هذا الظرف الذي نعيشه، ولله الحمد ربما هم كانوا يقصدون هل الأمة دي لسه فيها روح ولا خرجت الروح منها وبقت جثة هامله. على رغم الضعف الذي نحن فيه وعلى رغم الشدة وشراسة الحملة على الإسلام في كل العالم، ولكن ولله عز وجل الحمد، يعني هب المسلمون هبة تنبئ أن هذه الأمة بخير. وحتى الشعوب أجبرت الحكومات على التحرك، في بعض الحكومات من البداية كانت ماشية بجبار الحائط، يعني الآن أجبرت على أن تتخذ موقفا، وسيأتي المزيد إن شاء الله تعالى. فالشعوب يعني لها ثقل، ولأن أصل بعد سب الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبقى شيء له قيمة، يعني إذا لم يرد المسلمون عن عرض نبيه صلى الله عليه وسلم فعن ماذا يردون، وما معنى الحياة بعد ذلك، لماذا يعيشون؟ والله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فما الذي يبقى له قيمة في حياتنا إذا حصل مثل هذا، يعني الانتهاك لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والتطاول على مقامه الشريف. فهو الحال الغرب يعني سوءاته يعني بتنكشف وتفضح في كل مناسبة. الغرب اتضح أن كل ما كانوا يغرون به العالم من الحرية والعدل وكذا كل هذا دجل في دجل، واضح. فالآن الناس يرون الأدلة المادية، من قبل كانوا يسمعون هذا من العلماء والمفكرين وما كانوا يتأثرون، في السبعينيات أو نحو ذلك ما كان أحد يدرك خطورة هذا، أو يعني أن الغرب مش بالصورة البراقة التي يحاول أن يظهر بها نفسه أو يظهره بها سماسرته وتجار شنطته الثقافية، تجار الشنطة الثقافية يحاولوا يعني إيه يلمعوا صورة الغرب. هذه أخلاق الغرب، حتى الأنبياء ما سلموا له، هو بتصوروا لما يقولون أن إحنا ده شيء عادي عندنا، إحنا شتمنا المسيح قبل كده أو شتمنا الملك، إيش تب ملك زي ما أنت عايز، هل إذا شتموا المسيح ألان يهب المسلمون نفس الهبة؟ بلا شك المسلمون سيغضبون نفس الغضب، لأن المساس بأي نبي من الأنبياء كفر وخروج من الملة، فلا يوجد مسلم أصلا سوف يقبل مثل هذه الحجة الشيطانية، وهي أن إحنا بنعمم السب، إحنا قبل كده ياما سبنا المسيح، واضح، وبلادهم تبيح مثل هذا. فالحقيقة أن رد الفعل الشعبي على مستوى العالم الإسلامي آتى ثمراته وآتى أكله، حتى أن بعض البلاد الغربية احتاطت جدا في سلوكياته، رغم أنهم نفس الحداورة بالدال ونفس الانحطاط ونفس القوانين ونفس الثقافة، لكن مع ذلك لما رأوا رد الفعل بدأوا يعني إيه يعني يضبطون أنفسهم، يعملوا سيلف كنترول. يعني حتى وزير خارجية بريطانيا قال لا يا جماعة السب ده غلط وما يصحش، وده شيء مهين وغير مقبول ويفتخر الحساسية وخطأ، لابد أن نعترف للصحافة. لا ما بغي إلا مع إن هو نفس القوانين نفس النظم، ما تفرقش عن في بريطانيا عن الدنمارك، ومنع وشكر الصحافة البريطانية اللي هي عن بكرة أبيها لم تتحاول إثارة هذا الموضوع بطريقة تستفز مشاعر المسلمين، واضح. ردود الأفعال في الحقيقة يعني بفضل الله عز وجل جيدة جدا، يعني وجيه مؤشر لأمريكا وذيولها أجمعين نعم، يعني المسلمين لسه فيهم روح، وممكن يوصل لمرحلة يعني بقى حياة أو موت، المسألة مش قضية إن إيه قهر ونصبر عليه، لا، في حدود إذا حصل تخطي لها فهي العاصفة ولا يعني التي تجتث كل ما يأتي أمامها، ولا يبقى الحياة أي معنى في مثل هذه الحالة. فلله الحمد هذا أظهر لأعداء الله أن الأمة رغم القهر الذي هي فيه والإذلال الذي هي فيه والضعف الذي هي فيه، لكن حينما تطاول هؤلاء الكفار على عرض النبي صلى الله عليه وسلم عادت إليها الروح من جديد. ولذلك هذا الحدث ينبغي توظيفه في خدمة الدعم، لابد من توظيفه خاصة للناس الذين يقومون في الغرب أو لهم تواصل مع هؤلاء الغربيين، أن مثل هذه الأحداث تلفت نظرهم جدا للموضوع، فيبدأون يسألون ماذا عن محمد عليه السلام، ما هو الإسلام، ما هو القرآن، فبالتالي بتكون النفوس مهيئة لمزيد من التقبل. ولا شك أن سنة الدافع في مثل هذه الأحداث تجلب إلى صف المسلمين كثير من الكفار يدخلون في دين الله أفواجا، بسبب طريقتهم لما يثار موضوع بيحبوا يقروا عليه كتير، بيقروا عنه كتير جدا. يعني حتى أن في بعض المناسبات عقب أحداث سبتمبر يعني سحبت أو يعني استنفذت جميع نسخ تراجم القرآن الكريم من الأسواق عندهم في الغرب، لماذا؟ من شدة الإقبال عليها. فهم عندهم أسلوب أنهم إذا استثيروا من ناحية موضوع معين هم يجهلونه، فينتبهون لمحاولة تعويض النقص بالقراءة والسؤال، فهذه فرصة للدعاء كي ينشطوا في تعريف هؤلاء نسب الإسلام، ويعني رب ضارة يعني تكون نافعة. فإذا ما يظن بعض الناس أن الكلام على أفضلية رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ليس ذا أهمية في الدين، هذا خطأ كبير، بل له أهمية كبرى، لأن تصحيح العقيدة يتوقف عليها، لا سيما في مثل يعني هذا العصر الذي كثر فيه الجهل بالدين فروعه وأصوله، وكثر فيه أيضا التطاول من أعداء الله من الكفار والملاحدة. يعني هو السبب، هل هناك أحد يعجز عن السبب؟ ما في أحد يعجز، يعني السباب والفحش في الكلام وهذا التطاول هو ما في أحد يعجز عنه، لكن تفترق بقى فعلا الحضارة الحقيقية عن الحضارة الغربية. أنه كما قلنا من قبل، هل تتخيل مسلما يشتم عيسى أو موسى أو إبراهيم أو أحد من الأنبياء تعصبا لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يمكن أن يقع، لأنه يكفر، يصير خارج من الملة. أحد أسباب الخروج من الدين والردة أن يعني يسب أو يستهزئ بأحد من أنبياء الله تبارك وتعالى. أما هؤلاء القوم فهذه الأساليب عندهم يعني هي تنم عن انحطاطهم وانحدارهم وتسفلهم إلى مستوى لم يسبقوا إليه. ولو أنهم استحضروا أن رسول الله عليه السلام هو رسول الله إليهم، يعني زي ما احنا بنقرأ في القرآن بنتخيل عيسى عليه السلام وكيف خاطب بني إسرائيل وبلغهم دعوة الله، كذلك فعل موسى وإبراهيم وجميع أنبياء الله عز وجل. فهؤلاء محمد هو رسول الله إليهم، لأن كل من على وجه الأرض من البشر فهم أمة محمد، بمعنى أنه رسول الله إليهم أجمعين، فينطبق عليهم نفس الآيات التي تنكر على من قابل رسوله بالتسفيه والشتم والإعراض عن دعوته، فهم مسؤولون عن محمد عليه الصلاة وهو رسول الله إليهم، وإن لم يدركوا هذا في الدنيا فسوف يدركونه حين لا ينفع الندم ولا حين مناص. إذن مناط التفضيل هو الكمالات الخلقية التي خص بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى نعرف خطورة وعظم التعرض لهذا المقام وهذا الجناب الرفيع والشريف، فعلينا أن نعرف أولا يعني من الذي يثني على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنه الله سبحانه وتعالى، حتى في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام الآية فيها إن الله وملائكته، دي بدأت بأن الواقع أن الله فأمر عظيم جدا، بدأ الله فيه بنفسه ثم ثنى بالملائكة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلننظر صلى الله عليه وسلم، فلننظر في هذا المبحث قدر النبي عند الله عز وجل الذي هو خالق هذا الكون ورازق هؤلاء العباد والمنعم عليهم بكل يعني النعم. فمن أعظم مزايا رسول الله صلى الله عليه وسلم مظاهر دفاع الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا الدفاع والنصرة هذا أشار إليه القرآن، إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. فإذا حاولنا أن نتتبع المواقف التي نصر الله فيها نبيه من خلال السيرة والتاريخ الإسلامي سوف نجد الكثير. حادثة الغار كما في سياق الآيات في سورة التوبة ما ظهر مظاهر نصرة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فهذا مظهر مظاهر النصرة وأمثال ذلك كثيرة. ليس هذا فحسب، نصرة الله بأن قيض لنبيه بأن قيض له الأنصار، ولذلك سموا الأنصار. وجميع الآيات التي في فضائل الصحابة هي أصلا هي عبارة عن إثبات الفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو المتبوع وهم التابعون، فلا شك أن شرف التابع شرف لمتبوعه وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا نصرة الله نبيه بإهلاك من آذاه، إما مباشرة أو بإنزال العذاب من الله سبحانه وتعالى عليه فورا، أو بتسليط المؤمنين عليه، وهذا حديث كثير جدا في التاريخ الإسلامي بالأسباب، ببعض هذه فيجعل من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يذب المسلمون عن عرض النبي، سواء بقتل من يسبه أو غير ذلك من أنواع، كما قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم. نصرة الله بملائكته، نصرته إياه بالملائكة، أو نصرته بالمؤمنين، هو الذي أيادك بنصره وبالمؤمنين. ونصرة الله عز وجل نبيه بجنده، وما أكثر هؤلاء الجند، وما يعلم جنود ربك إلا هو، مثلا نصرته بالريح، وأنزل عليهم جنودا وريحا، وأنزل عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هذه كلها نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الرعب في قلب من يقصده بسوء، ونصرت بالرعب مسيرة شهر عليه الصلاة والسلام، واضح. فهذه كلها من مظاهر نصرة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا من أعظم هذه الأدلة أو المزايا أن الله عز وجل تولى بنفسه الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن خصائصه أيضا أن الله لم يناديه باسمه في القرآن الكريم أبدا، بخلاف ما حصل مع عامة الأنبياء، يا نوح يا آدم يا هود يا صالح يا موسى يا عيسى، كلها في القرآن الكريم، لكن هل تجد في القرآن الكريم يا محمد أو يا أحمد؟ أبدا، وإنما وصفه بنداءه بصفته الشريفة، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، وهكذا. كذلك نهى المؤمنين أن ينادوه بمجرد اسمه المجرد، نهى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. كذلك تجنيد الملائكة للقتال معه وإنذارهم على لسانه وعموم بعثته للجن والإنس ولكل البشرية، وختمه للنبوة صلى الله عليه وسلم، وإقسام الله بحياته، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وغير ذلك مما سوف نجده في تضعيف هذا البحث النافع إن شاء الله تعالى. ولا شك أن إثبات هذه المزايا وتلك الأخلاق له صلى الله عليه وسلم واعتقاد اتصافه بها واجب شرعا تتوقف عليه صحة عقيدة المسلم كما صرح بها العلماء، لأن كتاب الله عز وجل تحدث بها في صراحة ووضوح بلهى السنة المتواترة والإجماع عليها من الأمة بجميع فرقها، وهذا معنى أفضليته صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا لا نجد نبيا ولا رسولا ولا ملكا جمع هذه الصفات كلها غيره صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد من يساوي فضلا عمن يفوقه. أما ما جاء من الأحاديث مثل النهي عن المفاضلة بين أنبياء الله والرد على من، أو مثل قول الرسول عليه السلام لمن ناداه فقال يا خير البرية فقال ذاك إبراهيم، ذاك إبراهيم، أو حديث لا تفضلوني على يونس بن متى، أو حديث مثلا يصعق، أو مثل هذه الأحاديث عدم المفاضلة بين أنبياء الله، فهذا عنه جواب، هناك أجوبة عن مثل هذا كما سنبين إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا استدلال البعض بحديث يصعق الناس فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بالعرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقته يوم الطور، وهذا أخرجه البخاري. ومن ذلك فمثل هذه الحديث هناك مسلكان للعلماء في الجواب عنها في قضية الأفضلية، الأول الترجيح، مسلك الترجيح، فمن فهم منها التعارض بين أدلة الدلالة على أفضليته المطلقة صلى الله عليه وسلم وبين مثل هذه الأدلة الناهية عن المفاضلة بين الأنبياء، فقالوا إن الأحاديث المذكورة أخبار أحد والأفضلية ثابتة بالقرآن والسنة والسنة المتواترة والإجماع، فتكون راجحة بلا نزاع يعني عند التعارض. أما المسلك الثاني فهو مسلك الجمع، وذلك من وجهين، أحدهما أن تلك الأحاديث خرجت مخرج التواضع مع الإشارة إلى حفظ رتبة يونس عليه السلام حتى لا يتسرب إلى النفوس ما يغض من مقامه الكريم بالنسبة لما حصل له، على أن حديث الصعق لا علاقة له بالأفضلية، لأن موسى عليه السلام إن كان لا يصعق يوم الخيامة مجازاة له بصعقة الطور فالأمر واضح ليس له علاقة بأفضلياته على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإن كان يصعق ويفيق أول واحد فتلك ميزة الحق لموسى عليه السلام يقابلها من جانب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم مزايا أهمها الشفاعة العظمى التي سوف يتأخر عنها موسى نفسه، لست لها وإنما تكون للرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها واضح. يعني حتى لو كانت هذه ميزة لموسى يوم القيامة أنه أول من يفيق من الصعق يعني، فلدى رسولنا في ذلك اليوم، ونحن لا ننفي عن سائر الأنبياء فضائل ومناقب، لكن هنا الكلام في الأفضلية، فلنبينا في نفس المقام أفضلية عظمى كما في الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها موسى نفسه ويتقدم لها نبينا صلى الله عليه وسلم تتلوها شفاعات منه مقبولة حتى يقول له مالك خازن النار كما يقول في بعض الأحاديث ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة وحتى يناديه ربه أقد رضيت يا محمد فيقول أي ربي رضيت، ثم تقدمه لباب الجنة يستفتحها فيقول له خازنها لما يعني آتي باب الجنة فأستأذن فيقال لي من فأقول محمد فيقول خازن الجنة رضوان بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، عندي أوامر لا يمكن أن يفتح باب الجنة لأحد قبل أن يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، فهل هناك يعني شرف وفضل ومنزلة فوق مثل هذه المنزلة؟ بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، وهذا أخرجه مسلم. أيضا من مسالك الجمع أو الوجه الثاني في الجمع كما قلنا الوجه الأول هو أن هذا كان على سبيل التواضع وهضم النفس عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني أن تلك الأحاديث صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله بأفضليته عنده، فالله تعالى والى إفضاله على نبيه وقتا بعد وقت ولحظة بعد لحظة، فكان أول ما قال له في الإنذار وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم قال ولتنذر أم القرى ومن حولها، ثم قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ثم صرف إليه الجن وبعثه إليهم أيضا، ثم عمم بعثته فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ثم أسرى به وأراه من آياته ما زاده رفعة وعلوا، ثم لما أمره بالجهاد أمر الملائكة بأن يجاهدوا معه ويكونوا من جنده، وهكذا كلما مرت على النبي صلى الله عليه وسلم لحظة زاد في نفسه فضلا ونال من مولاه موهبة، وكلما نزلت عليه آية أو سورة ازداد بها علما وقربا، فكان علمه بأفضليته على المخلوقات متأخرا عن صدور تلك الأحاديث منه صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعدها أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهذا رواه مسلم، يعني أنا أخبر بما أوحي إلي لأنه لا يجوز له أن يكتم ما يوحيه الله إليه، فمما أوحاه الله إليه أنه أخبره بهذه السيادة على جميع ولدي آدم، وتواضعا منه قال أيضا ولا فخرا، مع أن هذا هو الفخر، كل الفخر والشرف أعلى وأعظم يعني الشرف صلى الله عليه وآله وسلم. فيبدأ هنا بذكر ما جاء في سورة البقرة متعلقا بهذا الموضوع، فيبدأ بقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جعل الله سبحانه وتعالى الإيمان بما أنزل إليه شرطا في حصول التقوى، لأنه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ شروط التقوى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك. فجعل الإيمان بما أنزل إليه شرطا في حصول التقوى وركنا للهداية والفلاح، وقدمه على الإيمان بما قبله من الكتب. والذين يؤمنون بما أنزل إليك أولا، ثم قال وما أنزل من قبل، إشعارا بأن الإيمان به أصل للإيمان بها. وقال عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. فالناس هنا يقصد بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعنون الصحابة رضي الله عنهم. قال الله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فهنا دفاع من الله سبحانه وتعالى عن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة المؤكدة بعدة تأكيدات: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فهذا دفاع عن من؟ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفعل الله تبارك وتعالى ذلك مع أصحاب نبي قبله، أن الله هو الذي ذب عنهم رضي الله عنهم ودافع يعني عنهم، لأن مدح الصحابة والثناء عليهم يستلزم قطعا بالأولى مدح النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أتباعه، وكل ما هم فيه من الخير إنما كان هو المتسبب فيه صلى الله عليه وسلم. كذلك ذم الصحابة والإساءة إليهم يعتبر ذما للرسول عليه السلام، وللشيعة قاتلهم الله من ذلك حظ وافر كما يعني ذكرنا ذلك. انظر إلى قوم نوح عليه السلام لما قالوا له: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يحتقرون أصحابه المؤمنين. أجابهم نوح عليه السلام قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. تدرك من هذا أن الله تبارك وتعالى ما دافع عن أصحاب نبيه إلا لكرامته عليه صلى الله عليه وسلم. وقال جل شأنه: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. نزلت هذه الآية ردا لقول عبد الله بن سوريا أحد أحبار اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جئتنا بشيء. وهذه الفرية ما زال الجهال من الكفار الآن في زماننا يوددونها، يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتى بشيء جديد، كل اللي في القرآن ده مأخوذ من مين؟ من كتب الأسبقين يهود ونصارى توراة وإنجيل. هذا فرية بلا مرية، يعني موضوع يثير العجب من جهل هؤلاء الناس. فكان مما قال هذا الرجل الحبر اليهودي للرسول عليه السلام: ما جئتنا بشيء. يقول: ونذكر لهذه المناسبة. فلما قال ما جئتنا بشيء تولى الله الدفاع عنه فقال: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فالله تبارك وتعالى تولى الدفاع عن نبيه فيما وجه إليه من تهم، فما من تهمة أو نقيصة رماه بها المشركون أو اليهود أو النصارى إلا ردها الله عليهم أبلغ رد بالتأكيد تارة وبالقسم أخرى وبغير ذلك مما يقتضيه فن البلاغة. وفي هذه الآية عدة مؤكدات: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فاللام الموطئة للقسم، ولقد اللام في قوله لقد هذه موطئة للقسم، يعني إيه التقدير؟ والله لقد أنزلنا إليك آيات بينات. وقد أيضا تفيد التحقيق: ولقد أنزلنا إليك. كذلك وصف الآيات بأنها بينات، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. حتى كلمة آيات ما هي في حد ذاتها إشارة إلى يعني شرف هذه الآيات وهذا القرآن. ووصف الآيات بأنها بينات، يعني لا يصح إنكارها لشدة وضوحها، لا يمكن إنسان عاقل أبدا. وما يكفر بها إلا الفاسقون تفيد حصر الكفر بها في اليهود مع وصفهم بالفسق، مع أن اليهود ليس هم فقط الذين كفروا بهذه الآيات، لكن أولى الناس بمثل هذا الوصف هم اليهود، وهذا لا ينفيه عن يعني غيرهم كما، لكن هذا أسلوب من أساليب القرآن البليغة. وما يكفر بها إلا الفاسقون، فالآية الدفع والاستثناء هنا يحصر الكفر بها بإيه؟ باليهود، ووصفهم أيضا بالفسق ذبا ودفاعا عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن دفاع الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني من خصائصه التي فضله الله بها على سائر الأنبياء والرسل، لأن الأنبياء الآخرين يعني ترك لهم مهمة الدفاع عن أنفسهم فيما اتهموا به. فمثلا نوح عليه السلام دافع عن نفسه، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وقال هود عليه السلام، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. وقال موسى عليه السلام وهو يرد على فرعون اتهامه إياه بالسحر، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وهكذا بقية الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فاحفظ هذه القاعدة التي تبين لك علو رتبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال يعني بعضهم نبي تولى الله عنه دفاعه وخيب قوما قد رموه بجنتي. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذه الآية كسابقتها دفاع من الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الصحابة أو الأنصار منهم رضي الله عنهم كانوا في مخاطبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون له راعنا، أي اصغي إلينا وارعنا سمعك. فقالها اليهود وأرادوا بها شتمه بالرعونة وهي الحمق، فالعبارة مهمة. فكان اليهود يستغلون الموقف ويقولون راعنا يا محمد، يقصدون به والعياذ بالله شتمه والعياذ بالله وصفه بالرعونة. فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة، لماذا؟ حماية لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يوصف مثل هذا الوصف. فنهى الله المؤمنين، انظروا إلى قدر الرسول عند ربه وكيف يدافع الله عنه وكيف ينصره الله، إلا تنصروا فقد نصره الله. فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة وأمرهم باستعمال كلمة انظرنا، لأن كلمة انظرنا غير مشتبهة ولا تحتمل التورية ولا الغش، والقصد بهذا كله حماية مقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يمس بسوء ولو بطريق التورية والإيهام. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون وهم مشركو مكة، لولا يكلمنا الله، يقترحون على الله سبحانه وتعالى أنه يكلمهم مباشرة بدون واسطة، ربنا يكلمنا مباشرة ويقول لنا يشهد بأنك رسول، لولا يكلمنا الله أنك رسوله أو تأتينا آية، أي على رسالته. قال تعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك قال الذين من قبلهم، كذلك قال الذين من قبلهم أي من كفار الأمم السابقة لأنبيائهم مثل قولهم، أي من التعنت وطلب الآيات. تشابهت قلوبهم في الكفر والعناد قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ثم قال تعالى مؤكدا إثبات رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لما لم يؤمنوا، لن يحاسبك الله إذا قابلوك بهذا التكذيب ولم يؤمنوا برسالتك، لا تحمل هم هذا، أنت تبلغ إن عليك إلا البلاغ، ما أنت عليهم بمسيطر، واضح؟ فهنا يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام إن أرسلناك بالحق يكفي أن الله يشهد لك، يكفي أن الله يشهد لك أنك رسوله، فلا تحتاج إلى شهادة أحد بعد الله تعالى. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم لما لم يؤمنوا، فإنما عليك البلاغ، وقد بلغتهم ما كلفناك به وعلينا حسابهم. وفي قراءة بجزم فعل تسأل، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل على الجزم هنا لأنها تكون لا إيه النهي، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تقم لا تقل أو لا تسأل ما لهم عندنا من العذاب، إن عذابهم عندنا شديد لا يوصف، أو لا تسأل عن أصحاب الجحيم مستشفعا لهم، لأن العذاب قد حق عليهم بسبب كفرهم. وقال تعالى، وما زلنا في سورة البقرة، وقال تعالى يحكي دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يبنيان البيت الحرام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فأجاب الله دعاءهما بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجزل في طينته، وأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، إلى آخر الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد. إذن هذه الآية الكريمة نفهم منها أن إبراهيم وإسماعيل كان عندهما علم بصفات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبعثته، لأن الله تعالى أخبرهما به وأخذ عليهما الميثاق، لأن القاعدة أنهم لم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا أخذ عليه الميثاق، لأن بعث محمد لتؤمنن به ولتنصرن. فإذا ما حصل من المسلمين لأنه حق متحتم من المسلمين، حق لرسول الله عليه وسلم، حتى الأنبياء لو كانوا موجودين كان لابد أن ينتصروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما أمكنهم وما في طاقتهم، حتى لو أعلن حرب عالمية أو حرب يعني من أشد ما تكون على الكفار لو كنا نستطيع، لأن هذا إذا حصل تهاون فيه عند القدرة فما الذي يبقى لنعيش من أجله؟ لن يبقى شيء له قيمة بعد ذلك. فمن ثم يعني نصرة الرسول عليه السلام شيء مهم جدا عند الله سبحانه وتعالى. فيكفي أن الأنبياء كان يأخذ الله عليهم ميثاق إيه؟ لأن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولتنصرنه، أي لتنصرن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الآية هنا تفيد أن تفيد علم إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام بنبينا وبصفاته، لأن الله تعالى أخبرهما به وأخذ عليهما الميثاق كما أخذه على بقية الأنبياء، وكان دعاؤهما بشارة به، هذه بشارة ببعثته صلى الله عليه وسلم، هذه البشارة سجلاها في سورة توجه إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في هذا الحديث إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، فهو نبي الله في علم الله وفي اللوح المحفوظ مسجل أنه نبي حتى في الوقت الذي كان فيه آدم منجدل في طينته. يقول وأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، والبقية الحبايب الحديث إيه بقى؟ ورأت أمي نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه البشارة، بشارة إبراهيم وإسماعيل ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، سجلاها في سورة توجه إلى الله تعالى وتضرع إليه بتحقيق وعده. ولا يخفى ما في هذا من التنويه بعلو مقامه صلى الله عليه وسلم، ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الكتاب والحكمة اللي هي الحكمة سنة النبي من إجماع السلف، إنك أنت العزيز الحكيم. ومن ذلك أيضا قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس الأمم السابقة أن رسلهم بلغتهم الدعوة، ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه بلغكم. فخص الله تعالى الأمة المحمدية بهذه الفضيلة إكراما لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتطلع إلى السماء ينتظر الوحي متمنيا تحويل القبلة إلى الكعبة لأنها قبلة أبيه إبراهيم، ولأن التوجه إليها أدعى وأرجى لإسلام العرب. فأنزل الله تعالى فيه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلى آخر الآيات. فأعطاه ما كان يتمناه من غير أن يسأله إياه، وكان يتمنى ذلك والله يعلم منه ذلك عليه الصلاة والسلام. فهو ولم يدعو الله، لم يسأل في دعاء صريح أن تحول القبلة، لكن الله عز وجل علم رغبته في ذلك وحبه لذلك فأعطاه ما كان يتمناه من غير أن يسأله إياه. وهذا من كمال عنايته به وشدة رعايته له، ولم يحظ رسول قبله بمثل هذه العناية صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أخبر الله تبارك وتعالى أن نبيه معروف لأهل الكتاب بصفاته ومميزاته معرفة ليس فيها شك ولا ارتياب. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، أي يكتمون نعت محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم وهم يعلمون أن الحق ما كتموه، حملهم على كتمانه الحقد والحسد. وهذه كما ذكرنا أحد أركان أدلة صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت وقفت منذ مدة على مقالات باللغة الإنجليزية عبارة عن نصين، يعني نص في الأعلى باللغة السانسكريتية، اللغة السانسكريتية اللي هي لغة الهند القديمة وما زالت حتى الآن مستعملة. ثم تحتها قام رجل إنجليزي غير مسلم يعني كافر، قام بترجمة هذه النصوص من كتب الهندوس إلى اللغة الإنجليزية. تتعجب يعني رغم الرجل ده غير مسلم، لكن تعجب من الترجمة إذا قرأتها. النصوص في غاية الصراحة في الكلام على نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى باسمه أحمد ومحمد بالضبط. أنا كنت قرأتها يمكن في أواخر الستينيات في بعض كتب العقاد، تكلم قال إن يوجد نصوص صريحة جدا وفيها ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس الحروف في الكتب القديمة، لكن قلت العقاد من أين أتى بها لم يعزها. وبعد مدة طويلة جدا كنت أتوخ أن أطلع على إسناد هذا الكلام، فرأيت هذه المقالة للرجل الإنجليزي فيها صفات عجيبة جدا، يعني إن شاء الله يعني الله يوفق، وفي مرة من المرات يعني نقرأها عليكم بالعربية طبعا. في رمضان كنت أتجول في بعض المكتبات في مكة فرأيت كتابا عجيبا، كتابا باللغة الإنجليزية عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب الفارسيين والهندوس والبوذيين، وفضل مين ما أتخذش فيهم السيخ، البارسي والهندو والبوذيست البوذيين. فهذا كتاب اقتنيته، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يعني يزورني شاب هندوسي يعمل هنا في الإسكندرية وجاي بيسأل يعني عن الإسلام وكذا. فأنا احترت يعني هكلمه في إيه، يعني إيه أنسى حاجة أكلمه فيها. فأنا وفق الله سبحانه وتعالى لأمرين اثنين: أول شيء هرعت إلى هذا الكتاب وأعطيته إياه ليقرأ فيه يعني كيف أن يعني إحنا دائما نتكلم على النبوءات ببعثة الرسول عليه السلام في التوراة والإنجيل، ودي كثيرة جدا. لا هي الحقيقة مش التوراة والإنجيل بس، ده حتى في هذه العقائد القديمة. وطبعا وجود وصف الرسول عليه السلام في مثل هذه الكتب القديمة جدا، كتب الهندوس والبوذيين وهؤلاء الناس، يدل على أن أصل هذه الأديان أنها كانت سماوية ثم ترى عليها التحريف. ولذلك تلاحظ أحيانا بعض يعني أنا أذكر الشيخ أبو بكر الجزائري حفظ الله تعالى كان بيحكي مرة أنه كان في إحدى دول شرق آسيا كأن في اليابان أو شيء من هذا, ففوجئ بناس لابسين وطبعا هم حتى الآن الرهبان البوذيين بيلبسوا إيه إزار ورداء أحمر زي الإزار بتاع الناس إحنا بنلبس أبيض في الحراق في الأحمام, هم بيلبسوا نفس اللبس بالضبط أحمر إزار ورداء غير مخيط. ولاحظ الشيخ أبو بكر كما سمعته بنفسي يحكي أنه في وقت معين كانوا بيجروا بين مكانين كأنهم مكانين معينين بيجروا رايحين جايين سبع مرات, فقد يكون هذا أصل مأخوذا من إيه من السعي بين الصفا والمروة. فالشاهد من الكلام أن هذا الشاب انبهر جدا, لأن طبعا لما تخاطبه بلغته وتجيب له الأدلة من صلب كتاب الذي يؤمن به كتبه المقدسة, طبعا هي ديانة خربانة يعني خالص الديانة اللي هي الهندوسية مش لاقي كلمة تانية يعني غير الكلمة دي بصراحة, حاجة مؤلمة أن بني آدم محترم يعتقد في الديانة الهندوسية اللي هي بتاعت المنبوذين وإنما وبلايا فيها بلايا ومصائب وشركيات عجيبة. لكن مع يعني أنا أقصد أن هذه ديانة طبعا الآن وثنية, لكن وجود اسم الرسول عليه السلام في داخل كتبهم وصف دقيق جدا للصحابة في غزوة بدر وأحداث غزوة بدر وعدد الصحابة بالضبط والقليب يعني تفاصيل عجيبة جدا وموجودة ومسجلة تاريخية يعني ما هيش مفبركة يعني أو مزورة, لكن دي مصورة. والقبل كده راجل إنجليزي كان مترجمها وهو المفروض أنه محايد يعني مش هينتصر الإسلام يعني. فشاء الله سبحانه وتعالى أنه تأثر جدا بهذه النصوص حينما قرأها وعلم أن في كتبه التي يؤمن بها إشارة إلى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أكمل بقى كلام وإن كان بعيد عن موضوعنا. اللي هم مين؟ في الوضع الحالي لا وثنيين تماما, لكن هذه إشارة أن برضو حتى سيدنا عمر مع المجوس قال إيه؟ قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب, ما إحنا مش عارفين إيه كتابهم المجوس وهو يعبدون النار, لكن مع ذلك قال إن أصل ديانتهم أصل سماوي ثم حرشت, فلا يبعد أن يكون هذا في الأصل هم دين سماوي ثم يعني حرفت أديانهم. الشاهد الحادثة الثانية برضو ربنا يعني وفق إن أنا مش عارف أكلمه عن إيه, فشاء الله سبحانه وتعالى إن تذكرت إن أنا عندي كتب فيها قصص ناس كتير جدا دخلوا في الإسلام وذكر أسباب دخولهم في الإسلام, فشاء الله سبحانه وتعالى إن تذكرت وجود بعض الكتب عندي باللغة العربية فيها ذكر مفصل لقصة إسلام ابن المهاتما غاندي, يعني غاندي نفسه اللي هو زعيم الهند الكبير ده المعروف الشهير دخل في الإسلام, كان ابن محامي معروف جدا في الهند فدخل في الإسلام, وكانت قصة طويلة بقى يعني أنا حاولت أترجمها له بقدر المستطاع, فتأثر جدا واهتم قوي بالموضوع أن ابن غاندي الهندوس من أكبر زعماء الهند المعاصرين يعني حتى إنديرا غاندي هي أبوها مين؟ أبوها غاندي؟ أبوها نهرو, بس هو سمى غاندي انتماء للعقيدة غاندي الهندوسية, واضح؟ يعني مش زوجها غاندي ده انتماء لشيخ أبيها, واضح؟ هو تلميذه نهرو. الشاهد كان فطبعا تأثر جدا بهذا الأمر, فقصة ابن إسلام ابن غاندي دي كانت قصة مؤثرة جدا في الحقيقة, لأن أبوه طبعا عمل بقى زي والدة مصعب بن الزبير مصعب بن عمير وقال طريقته المعروفة الصيام الاحتجاج بالصيام, فقال لا هاكل ولا هشرب لحد الولد ده ما يرجع لدينه ودين ابائه واجداده, وانقطع عن الايه عن الاكل والشرب. فانا ما اعرفش بالضبط هل هو رد عليه قال له لو كان عندك 70 روح وخرجت واحده واحده مش هخرج عن هذا الدين, لكن في الحقيقه ثبت على دينه وكانت ضجه كبيره جدا في الهند, لان لما ابن غاندي يدخل في الاسلام دي حدث, ومع خطورة هذا الحدث قليل جدا من الناس من يعرف هذه الحقيقة ان ابن غاندي يعني اسلم وحسن اسلامه وكان له دور كبير جدا في الدعوة. هو طبعا تأثر قوي الكلام ده وزلزله ما سكتش, ده راح دور بقى في النت لحد ما جاب لي تاني مرة شبهات الجماعة الهندوس مش تكتين لحد دلوقتي على موضوع اسلام ابن غاندي, فقال لي ده قالوا ان هو اسلم عشان عايز يحقق مكانة اجتماعية يبقى بطل بالنسبة للمسلمين, فقلت له هو عايز مكانة اجتماعية وفي مكانة اجتماعية في الهند الهندوسية أكبر من أنه هو يبقى ابن غاندي الزعيم الكبير يعني دي ما هو مش محتاج مكانة اجتماعية يعني ليس شخصا مأمورا بحيث انه عايز يعمل المكسب ده. بالعكس ده انت شتم هناك وتحارب وحصل ضجة شديدة ضده. قال لي لا بيقولوا ان هو كان محتاج فلوس يعني ده عشان المسلمين حيدلوا بقى اموال لانه اسد. فنفس الرد يعني هو ابن غاندي مش هيكون عايز فلوس يعني العائلة البلكة. الشاهد من الكلام يعني ان الذي قادنا لهذا الاستطراد انا بحاول احكي حكايات ساعات لان انتم بحس ساعات بتملوا بس ما اعرفش ليه بتكلكم بتستفزوا لما يكون فيه حاجات. فانا تعلمت منكم الحقيقة دي ان انا من وقت والتاني احاول اعمل لها في صورة حواديت لانك بتصحصحوا مني يعني. نعم مين يكاد يكاد ان شاء الله يكون لعله يكون انضط في الشهادتين ان شاء الله لكن هو سافر بس. فإذا هذه الآيات الكريمة أخبر الله سبحانه وتعالى فيها أن أهل الكتاب يعرفونه بصفته معرفة ليس فيها شك ولا ارتياب. يعني في واحد ممكن يتلخبط بين أولاده وما يعرفش أولاده لو واحد مش مريض يعني يسوي هل ممكن ما يعرفش أولاده؟ فلذلك قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. يكتمون الحق في شأن نعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولو الاستدراج ذكرنا بقى أدلة الأدلة العينية والحسية على هؤلاء الظالمين الجاحدين المكذبين يعني. وتكلمنا كتير عن كلمة الفاراكليت أو الباراكليتوس الموجودة في اللغة لغة الإيه اليونانية دي. لأن الفاراكليت هي أصلا في اللغة اليونانية القديمة التي اللغة اليونانية القديمة لما تترجمها للعبرية هيبقى معناها إيه شخص هي أفعل تفضيل من حمدة يعني أحمد. وده بإقرار كبار قساوستهم وخبراء اللغة اليونانية القديمة. لكن لما حصل من ضمن التحريف إن خافوا إن المسلمين يستدلوا بهذا فترجموا العلم والعلم المفروض لا يترجم. لما تترجم الاسم واحد ما بترجمش الاسم بمعناه حتى لو كان له معنى واضح. فلتقول يعني كريم واسمه كريم في اللغتين ما تقولش مثلا جنرس لما تيجي تتكلم انجليزي. فاللي حصل هم ترجموا معنى كلمة احمد هروبا من استدلال المسلمين بهذه الكلمة. لكن هي معناها الفاراكليت اللي هو يعني احمد بالضبط شخص في اسمه حمد كثير بمعنى افعل تفضيل من حمدة. فالشاهد من الكلام ان ده نموذج من نماذج التحريف. والأدلة طبعا كثيرة جدا ما زالت رغم وقوع التحريف في التوراة والإنجيل إلا أن الأدلة صافحة. يكفي أن هناك مئات بل آلاف من علماء اليهود والنصارى دخلوا في الإسلام انطلاقا من هذه الأدلة التي كانت في إيه؟ في كتبهم كثير جدا منهم مش إحنا اللي بنقول كده بس. وقصص كثيرة كان حكيت لكم قبل كده قصة من عبد الله الترجمان المايوقي بس مش هحكيها لكم طبعا دلوقتي أنا هتاخد وقت طويل وكلمنا فيها من قبل. قصة الإسلام كانت قصة رائعة وكان أكبر علماء الأندلس في ذلك الوقت ودخل في الإسلام في قصة رائعة جدا كما هو معلوم وألف نصرة الإسلام يعني كتبا في ذلك. وده باب كبير يعني الذين أسلموا من أهل وذاك يعني مش هقول نعظم الغرب لا يعني نقدر نفهم إيه السر وراء حملة الحقد يأكل قلوبهم لأن الإسلام بيغزوهم يغزوهم في داخل يعني بلادهم وبالذات الدنمارك. كان في هنا اخ دنماركي من حوالي شهر ونص كده دخل في الإسلام قصته رائعة جدا الحقيقة. المهم انا جبته وكان قاعد مع الهندوسي ده كان حاضر الجلسة قلت يجي يحكي له قصة الإسلام لانها مؤثرة قوي قوي. فهو بيخبر ان الناس الان في حتى في الدنمارك رغم انها دولة صغيرة لكن في اقبال شديد على الإسلام. فهم بغبائهم بيظنوا ان المواجهة تكون بالشتم والسباب فدي دايما حلة العاجز. لكن العايز ينتقد يتكلم بكلام علمي ينقل نقول يتكلم بعقل وحكمة بهذه البداية هي احسن. اما السباب فده دليل ضعف لان لن ينجا الى السباب الا ان كان ليس لديه يعني حجة. ودين مثل دين الاسلام ورسول مثل محمد عليه السلام افضل يعني خلف الله عليه السلام يعني ما مش 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 بالطريقة دي انت خلاص كده هتقضي على الاسلام أو تشوه جمال الإسلام. هنا ثم قال تعالى ممتنا على المؤمنين بإرسال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كما أرسلنا فيكم. فانتبهوا لسياق الآيات، يعني زي ما ربنا أنعم عليكم كذا وكذا وكذا، قابلوا هذا بالإيه؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهي جملة طويلة لكن لابد أن نستصحب هذا المعنى، يعني زي ما ربنا أنعم علينا بكذا وكذا وكذا فاشكروا هذه النعمة بكذا وكذا. دي سياق الآيات. فتأملوا كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الجواب بقى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لا شك أن في هذا تنويها كبيرا بقدر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق أي بالصدق وإنك لمن المرسلين. وإنك لمن المرسلين. فهذه الآية رد لقول الكفار كما قص الله عنه في سورة الإيه؟ الرعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، فرد الله عليهم بقوله هنا وإنك لمن المرسلين. ولذلك أكدت بثلاثة مؤكدات إن واللام وإيرادها جملة اسمية وإنك لمن المرسلين. والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار، أي إن كونك من المرسلين ثابت مستقر، وهذا غاية ما يطلب في رد قول المنكرين لرسالته صلى الله عليه وسلم. لكنه تعالى زاد على هذا فأثبت أفضليته على المرسلين، ليس فقط تأملوا الآية وإنك، لم يقل وإنك لرسول الله، لكن قال وإنك لمن المرسلين، فذكر المرسلين ولم يكتفي بهذا بل بين بعد ذلك أنه أفضل هؤلاء المرسلين لقوله بعدها عز وجل تلك الرسل. الإشارة هنا تلك لمن؟ لمن ذكر في قوله تعالى وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل المذكورون في قوله تعالى وإنك لمن المرسلين، تلك الرسل، فإشارة إلى كل الرسل الذين ورد ذكرهم في سورة البقرة من أول السورة إلى هذا الموضع، وهم نبينا المبتدأ به في مفتتحها والذين يؤمنون بما أنزل إليك، افتتح القرآن به إليك، وآدم وإبراهيم وإسماعيل وموسى وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وعيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. تلك الرسل أي هؤلاء جميعا فضلنا بعضهم على بعض وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. فضلنا بعضهم على بعض بتخصيصه بمزية ليست لغيره. ثم فصل فقال عز وجل منهم من كلم الله، يعني كموسى بنص القرآن الكريم وآدم بظاهر القرآن وبصريح الحديث إن آدم كان نبيا إيه؟ مكلما. منهم من كلم الله كموسى بصريح القرآن وآدم عليه السلام بإيه؟ بظاهر القرآن وبصريح الحديث. ورفع بعضهم درجات وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الزمخشري والظاهر أنه أراد محمدا صلى الله عليه وسلم ورفع بعضهم درجات لأنه هو المفضل حيث أوتي ما لم يؤته أحد من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى ألف آيات أو أكثر. ولو لم يؤت إلا القرآن وحده لكفى به فضلا منيفا على سائر ما أوتي الأنبياء، لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات. وفي هذا الإبهام منهم من كلم الله ثم قال ورفع بعضهم ولم يصرح باسمه بل أبهمه، ورفع بعضهم درجات حتى درجات نكرها أيضا. وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى لما فيه من الشهادة على أنه العلم الذي لا يشتبه، يعني هذا شيء لا يجهل أحد ويدركه كل أحد. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فمجرد حتى مع إبهامه فالجميع يعرف أن المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم لما فيه. وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى لما فيه من الشهادة على أنه العلم الذي لا يشتبه والمتميز الذي لا يلتبس. ورفع بعضهم درجات هو نبينا صلى الله عليه وسلم كلا عنه ببعضهم تفخيما لشأنه وإشارة إلى أنه المعروف عند الإبهام لا يقصد غيره ولا يشار إلى سواه، ونكر درجات ورفع بعضهم درجات إشارة إلى كثرة ما أعطي من هذه الدرجات كإتيانه القرآن وتفضيل أمته وجعل الأرض لهم مسجدا وطهورا ويسر أحكام دينه وخلوها من الحرج وإرساله رحمة للعالمين إلى غير ذلك مما لم يعط نبي لنبي ولا رسول. وعبر برفع ورفع بعضهم درجات إشارة إلى رفعة رتبته على بقية الرسل. ثم قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر الآيتين في سورة البقرة. هاتان الآيتان بالذات ادخرهما الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فأنزلهما من كنز تحت العرش، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن من قرأهما في ليلة كفتاه قيل من قيام الليل كله، وهذا رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في نزول قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله تعالى نعم استجاب الدعاء، وفيه عن ابن عباس قال الله قد فعلت. فمعنى الحديث بروايتيه نعم وقد فعلت أنه لما نزلت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخره على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأها قال الله له عند كل قراءة عند قراءة كل دعاء في هاتين الآيتين نعم قد فعلت نعم قد فعلت في هذا الدعاء في الآيتين من آخر سورة البقرة. وهذا دليل على أن الله رفع عن هذه الأمة الحرج والخطأ والنسيان إكراما لنبيها صلى الله عليه وسلم. وسيأتي قول الله تعالى في صفة نبيه ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. طبعا في سورة الأعراف هذه الآيات ولا في سياق من؟ في سياق مدح الرسول عليه السلام الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالسياق كله في تكريم ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما استجاب الله الدعاء في آخر سورة البقرة دعاء المؤمنين قال الله نعم قد فعل، وما فعل إلا إكراما لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوزني عن أمتي الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه. يقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وكانت الأمم السابقة تؤاخذ بهذه الأشياء تشديدا عليهم لشططها في طلب الآيات كما قص الله تعالى عن بني إسرائيل، وأخبر بأن التشديد عليها كان جزاء ذلك الشطط منها. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ولم يحصل شيء من ذلك لهذه الأمة والحمد لله. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.